كنا نحاول فهم كلام المحقق رضوان الله تعالى عليه، قلنا إنه أفتى أولا بحرمة السفر بعد زوال يوم الجمعة، ثم بعد ذلك حكما بكراهة السفر صباحا يعني بعد طلوع الفجر. كلامه شريف ينبغي التعمل في مفاده أولا، ثم بعد ذلك في الحكم بالكراهة. وأما حكم بالحرمة فقد تقدم الكلام ملخصا فيه. وعليكم السلام ورحمة الله. نقول يحتمل أن يكون مقصودهم من بل قبل الصباح، كلمة صباح غير موجودة في كلامي، لكن هذا مستفاد بعد طلوع الفجر يعني صباحا. كلمة الصباح قد يطلق على مجموع نصف النهار الأول من طلوع الشمس أو طلوع الفجر إلى زوال، فيحتمل أن يكون مقصودهما كراهة السفر في نصف النهار الأول في جميع الأوقات من هذا النصف. هذا احتمال. واحتمال أن يكون مقصودهما الربع الأول من النهار، يقسم النهار قسمين قبل الزوال وقسم بعد الزوال، وما قبل الزوال وبعد الزوال أيضا يقسم إلى نصفين، فيقال هذا الصبح أو صباح أو ما يؤدي معنى صباح، هذا للربع الأول من طلوع الشمس إلى ربع النهار، يحتمل كلامه على هذا. فعلى هذا الأساس يكون رضوان الله تعالى عليه أفتى بحرمة السفر بعد الزوال وبكراهة السفر هذا في الربع الأول من أربع النهار، ويبقى الربع الثاني بل خاليا غير مبين في كلامه الشريف. ولكن يلزم من كلامه أنه لا كراهة ولا حرمة في ربع الثاني. والاحتمال الآخر أن يكون مقصوده بل بعد طلوع الشمس بعد طلوع الفجر، خصوص ما بين الطلوعين، طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فيكون السفر في هذا الوقت هذا مكروها. وأما باقي النهار يعني من طلوع الشمس إلى الزوال حكمه غير مذكور في كلامه الشريف. هذه ثلاث احتمالات في كلامه الشريف. هذا من حيث أصل مفهوم كلامه رضوان الله، أما من حيث فتواه بالكراهة، فمن أين استفاد رضوان الله عليه الكراهة؟ وقلنا لفظة تقدم كلام، وقلنا إنه لفظ اليكره موجود في الرواية الأولى باب بل 52 من أبواب صلاة الجمعة، وهي رواية السري. وهذا السري ليس لقبا إنما هو اسم للرجل كما تقدم، وهو غير ثقة، بل في بعض فيه تشديد النكير على هذا الشخص. كيفما كان هذه رواية هذا قالت بل مضمون هذه أو نص هذه رواية هكذا، يقول السلام الله عليه على تقدير صحة النسبة: يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرتين من أجل الصلاة، وأما بعد الصلاة فجائز بل يتبرك به. فكلمة هاي يكره استفاد منه، لكن استدلال بهذه الرواية برواية ضعيفة مبني هنا على القول بين جبر عمل سند الرواية بعمل الأصحاب، لأنه يذكر جواهر وغير جواهر أن الحكم معروف في كلمات الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، فقد عملوا بهذه الرواية فيكون جبران السند بجزنا جبران ضعف السند بالعمل. ولكن نحن هذا لا نقول به، قلنا عمل الأصحاب لا يجبره الرواية. ويحتمل أيضا أن يكون اعتماده رضوان الله تعالى عليه على هذه الرواية استنادا إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذه القاعدة التي قالها جملة وافرة من فقهائنا الأبرار، هذه القاعدة بل تعمم للكراهة أيضا، يعني كما يمكن إثبات الاستحباب برواية ضعيفة بهذه القاعدة، كذلك قاعدة تقتضي جواز إثبات الكراهة أيضا. فهو رضوان الله تعالى عليه أراد أن يثبت الكراهة بهذه الرواية استنادا إلى هذه الرواية وتعيدها بقاعدة التسامح في أدلة السنن. ولكن هذه القاعدة فضلا عن تعميمها للكراهة لا نقول بهم، فالنتيجة الاستدلال بهذه الرواية غير واضحين علينا، مضافا إلى أنه توجد رواية معتبرة هذا صريحة هذا في الدلالة على عدم جواز السفر هذا قبل صلاة الجمعة، وهي رواية ثانية من نفس هذا الباب، رواية أبي أيوب الخزاز. وقلنا أبو أيوب مردد بين إبراهيم بن عثمان وبين إبراهيم بن بلي عيسى، وكلاهما ثقتون، فالرواية على كل الاحتمالين معتبرة. عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه سأله هذا الراوي خزاز سأله عن قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، قال وابتغوا من فضل الله، قال الصلاة يوم الجمعة والانتشار يوم السبت. يعني هذه الرواية تدل على منع عن السفر هذا في جمعة يوم الجمعة كلها حتى فجر، يعني ولكن يهمل رواية أنه مقصود به السفر قبل الظهر، لأنه أسفار بعد الظهر لشدة الشمس كانت غير موجودة أصلا، لم يكن أحد يتجرى سفر، فلا داعي للإمام أن يمنع من ذلك. فعلى هذا الأساس يكون حكم ثابتان مطلقان من طلوع الفجر إلى الصلاة، فالصلاة يصلي بل لا يجوز السفر بهذا لأجل الصلاة. فكان على المحقق رضوان الله عليه الاعتماد على هذه الرواية رواية أبو خزاز فضلا عن رواية سليم. فما أفاده رضوان الله تعالى عليه لإثبات هذا كراهة غير واضح. وغريب ما فعله صاحب الجواهر قدس سره في المقام، استدل على حكم السفر في يوم الجمعة من رواية واردة في حكم السفر يوم العيد، وهي رواية الأولى باب 27 من أبواب صلاة العيد. هذه رواية معتبرة سندا حسب الظاهر، رواه الشيخ الطوسي قدس سره هذا في تهذيب، وكذلك الشيخ الصدوق أيضا في الفقيه، ولا عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال إذا أردت الشخوص يعني سفر في يوم عيدين فانفجر الصبح يعني طلع الفجر وأنت في البلد يعني بعد ما خرجت فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد. هذا طبعا في مع زمان الحضور الإمام وتمكن الإمام من إقامة صلاة العيد واجبة كما هو المعلوم، بل إنما نحكم الاستحباب في زمان الغيبة لأدلة في محلها. فإذا صلاة العيد واجبة، ومع يقول صاحب الجواهر لا شك أن صلاة الجمعة أهم بكثير من صلاة يوم العيد، فإذا كان السفر الموجب لفوت صلاة العيد هذا ممنوعين، فالسفر الموجب لفوت صلاة الجمعة هذا ممنوعا عندنا بطريق أو لام. وهذا تقدم هذا منا رواية قرأنا روايات اللي دالة على أن تارك الجمعة خصوص صلاة الجمعة متوالية كأنه منافق وحكمه حكم المنافق عقوبته عقوبة المنافق وهكذا هكذا فعل. وهذه فعلة من صاحب الجواهر غير واضحة علينا. والوجه في ذلك أنه في العبادات لا تجي قاعدة الأولوية، عبادات حكمها ومصالحها هذا مخفي علينا كلها تعبد تعبد في تعبد في تعبد. لايكو من أين عرفت أهمية وصوب شدة العقوبة على ترك صلاة الجمعة؟ هذا لا يقتضي التعدي من صلاة العيد إلى صلاة الجمعة، لا يعني. فعليه هذا استدلاله رضوان الله تعالى عليه بهذه الرواية جدا غير واضح. هذا وارتحصل ما ذكرنا، نحن نلتزم بحرمة السفر قبل يوم الجمعة، طبعا قبل صلاة العيد، استغفر الله، قبل صلاة الجمعة مع فرض وجوب صلاة الجمعة. وأما إذا لم تكن صلاة واجبة هذا كما رأي خادمكم هذا في أغلب بلاد الإسلامية حيث ليس فقيه مبسوط اليد، هذا في يده سلطة، بل مع الجمهورية الإسلامية فحينئذ نلتزم بجواز السفر، وأنه لأن صلاة الجمعة غير واجبة. والحمد لله رب العالمين.